لم يتوقف حماس المتعاطين مع موضوع مشاركة البعثيين في العملية السياسية، خصوصا بعد استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات على خلفية انتسابهم لحزب البعث. أحمد الشلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث السابقة صرح لوكالة رويترز الخميس أن هيئة المساءلة والعدالة قامت بوظيفتها القانونية في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى بحسب تعبيره. إلى ذلك هددت بعض القوى بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم إعادة النظر في موقف هيئة المساءلة والعدالة، كما ورد في بيان للنائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي، لافتا إلى أنه ستكون هناك إعادة للنظر في مشاركة قائمته في الانتخابات كونها تفتقد الشرعية وستعتبر انقلابا على التداول السلمي للسلطة بحسب بيان العزاوي. الحكومة العراقية وعلى لسان ناطقها علي الدباغ طالبت البعثيين بالبراءة مقرونة بإدانة جرائم النظام السابق إذا ما أرادوا إثبات صدق نواياهم والاندماج بالعهد الجديد. ويزيد على ذلك النائب عباس البياتي بأن تكون البراءة من قبل جميع المرشحين للانتخابات.
الأول أن يعلنوا براءة من حزب البعث هؤلاء المستبعدين وكل المرشحين ليس فقط مستبعدين، وثانيا أن يدينوا جرائمه سابقا ولاحقا.
تعود ثقافة البراءة في التاريخ السياسي العراقي المعاصر إلى عام 1963 عندما اعتمدها حزب البعث كوسيلة لإسقاط مناوئيه أو المختلفين عنه وإذلالهم بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم من خلال نشر براءتهم من الحزب الشيوعي في الصحف أو على شاشة التلفزيون. النائب ظافر العاني أحد المرشحين المستبعدين بقرار هيئة المساءلة والعدالة عد تقديم البراءة إذلالا سياسيا، وطالب العاني بأن تجري إدانة كل الجرائم سواء في عهد النظام السابق أو بعد عام 2003.
يعني هذه البراءات يعني كانت موجودة في المشهد السياسي العراقي قبل 68 وبعد 68، ولكنها لم تقدم حلا ما نتذكرها. البعض يتحدث عن إدانة جرائم ما قبل 2003، أنا أقول أنه علينا أن ندين كل الجرائم التي حدثت قبل الاحتلال وبعد الاحتلال جميعا. الذين يريدون إدانة جرائم قبل 2003 وكأنهم يدينون أنفسهم بأنهم يقبلون بجرائم ما بعد 2003، لكن أنا أعتقد أنه يكون فيه مسحة من الإذلال السياسي ولن يقدم حلا، ربما سيضيف تعقيد إلى الموضوع. أشخاص يريدون أن يتبرؤوا من حزب هم منتمين إليه ربما، ولكن الآن البعض يطالب بالبراءة حتى من الذين غير المنتمين إلى حزب البعث، أمر معيب.
من جانبه انتقد النائب عدنان الباتشاتشي إجبار الشخص على تقديم البراءة، وفضل الباتشاتشي ترك الخيار للمعني حتى لا يشعر بأنه ضحية أو موضع انتقام.
والله أنا أظن هذا يعني اقتراح مو معقول وبنوع امتهان لكرامة الشخص، فإذا صرف النظر على هالشرط هذا يكون أحسن أنا برأيي. بس الأمر يترك إلى يعلن تبرؤه، لكن يمكن هو مواثق من هالشيء لأنه يقول لك أنا والله جبروني، فخلي الشخص هو يشعر بتأنيب الضمير نفسه أنه في الحقيقة كان هو مخطئ في انتماء للحزب والترويج له أو تأييده، بس عند قناعة وقت إذا جبروه يشرك أنه هو أصبح ضحية.
ويميز أستاذ الصحافة في جامعة بغداد هاشم حسن ما بين التسقيط السياسي بالإجبار على البراءة في ستينيات القرن الماضي وبين براءة اليوم التي تسعى لتسهيل اندماج البعثيين مع العملية السياسية والاجتماعية بحسب هاشم حسن.
لا هذا فرق كبير، حزب البعث أراد أن يصفيهم معنويا ونفسيا وإخلاقيا وإذلاليا فعلا، وصهرهم ضمن سياسة الحزب الواحد وأصبحوا أدوات لهذا الحزب مقابل بعض الامتيازات البسيطة. أما الآن لا، البراءة من حزب البعث معناه أنه أعطى مجال لهؤلاء أن يمارسون حياة حرة وكريمة، بل إن بعضهم كما لاحظنا خلال هذه السنوات الأخيرة في قمة الهرم التشريعي، ورغم ذلك بعضهم مارس عمليات إرهابية وإجرامية. ما تنطلق هذه العمليات من بعثي شريف ملتزم بعقيدة، فهؤلاء عناصر انتهازية يجب أن يجبرون على كتابة البراءة، أما يكون مؤمن بالعملية السياسية أو لا. فهناك عشرات الآلاف من البعثيين اللي أدركوا بواقعية أنه عهد جديد وعصر جديد، وأدركوا بأن صدام حسين هو انحرف عن مسيرة حزب البعث العربي الاشتراكي.
إلى ذلك انتقد أحمد أبو ريشة رئيس مجالس الصحوة التي قاتلت تنظيم القاعدة في العراق، انتقد قرار هيئة المساءلة والعدالة، ودعا في تصريحات لوكالة رويترز الحكومة إلى العمل من أجل إلغاء قانون الاجتثاث وإقرار قانون التسامح لطي صفحة الماضي بحسب ما نقل عن أبو ريشة. وكالة رويترز كانت نقلت عن أحمد الشلبي قوله إن العراق قرر منع البعثيين من المشاركة في الحياة العامة بنفس الطريقة التي جرت بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا. ومع الاجتهاد في المقارنة، أوضحت الإعلامية من وكالة دويتشه فيلا الألمانية ابتسام عازم مراحل الدمج السياسي والاجتماعي التي أعقبت سقوط ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
كانت محاولات اندماج على مستويات مختلفة بمنية للنهوض مرة أخرى، وذلك لأنهم رأوا يعني أنهم يحتاجون ألمانيا قوية. كانت هنالك أيضا محاكمات لرموز الحكم النازي، ومعروف محاكمات نورنبرغ التي يعني تم محاكمة حوالي 24 شخص وصدر حكم بإعدام بحوالي 12 شخصا. ولكن يعني هذه المحاكمات لم تكن لجميع الذين اشتركوا في الجرائم الحرب في الحكم النازي. فيما بعد كانت هناك ملاحقات لهؤلاء في دول مختلفة.
الإعلامية المقيمة في برلين ابتسام عازم استبعدت في حديثها لإذاعة العراق الحر إمكانية عودة النازيين الجدد إلى حياة الألمان اليوم، ونوهت بانفتاح المجتمع الألماني موضحة:
ما يميز ألمانيا بمقارنة بالكثير من الدول التي لها ماضي دموي بشع أنه في ألمانيا تم الحديث عن هذه المواضيع بشكل مفتوح، بمعنى أنه يعني يوجد الكثير من الأشياء التي ممكن الواحد ينتقدها بدون شك. يعني اليوم في ألمانيا يوجد حركات نازية جديدة، ولكن يعني هي ليست قوية بالنهاية، والمجتمع الألماني بشكل عام هو مجتمع مفتوح، والمؤسسات أيضا يعني يوجد نازيون جدد، ولكن يعني بالنهاية هم على هامش المجتمع الألماني.
وفي محاولة لتحليل مشاركة البعثيين في العملية السياسية ودعوات البعض لاستحصال براءات منهم، شخص الباحث هشام داود ثوابت توسيع مشاركة العراقيين في مؤسسات الدولة والعملية السياسية مقارنا إياها مع تجارب دول أخرى، ومنها جنوب إفريقيا التي خضعت إلى الحكم العنصري لعقود. الدكتور هشام داود من باريس تحدث لإذاعة العراق الحر:
هي قضية مركبة ما من شك. يجب من جانب أنه العراقي يعمل على إبقاء الذاكرة والتربية بالذاكرة، وأيضا في نفس الوقت يجب أن يكون هناك متسع وفضاء للعدالة أن يعمل في هذا الجانب. يجب المحاسبة تأخذ طريقها، ولكن على العراقي أن يبتعد عن روح خلينا نسميها الانتقام وروح الإدانة الجماعية.
هناك البعض يتخوف من أن يتحول بعض البعثيين بين قوسين يعني الذين يدخلون في العملية السياسية إلى فصيل يعمل على تخريب العملية السياسية. كيف يمكن يعني بناء ثقة حقيقية إزاء هذه النقطة؟
في هناك اتجاه في داخل العراق من خلال قوام بعثي سابق بدعم من بعض الأنظمة الدول المنطقة، أيضا استفادة من الانقسام اللي موجود في داخل الحكومة العراقية في داخل كل فصيل حاضر في داخل الحكومة العراقية، هناك اعتقاد من الممكن الرجوع لتقاسم السلطة إن لم يكن هناك فد نوع من التلقف السلطة مرة أخرى. ولكن كيف يتم التصرف مع البعض السابق؟ من خلال على أقل تقدير أنا أقول توريط الإيجابي، أي إدخاله بالمعادلة السياسية، قبوله بالمؤسسات القائمة، القبول بالوضع الحالي، أخذ بالمبدأ الديمقراطي وتداول السلطة، وفي نفس الوقت أعطاء القيمة الكبيرة لشيء اسمه الدستور والمؤسسات القائمة. أنت وصلنا إلى هذا الشيء، ونعتقد العراق من الممكن أن يكون على عتبة جديدة للتطور. ولكن رجوع البعثيين نعم، ولكن لرجوع البعث لا. رجوع البعثيين لم تتلطخ أيديهم بالدماء نعم، ولكن يجب أن العدالة تأخذ مجراها وطريقها لمحاسبة من تلطخت يديه بالدماء إن كان بعثيين أو غير بعثيين.
أخيرا، يبدو أن هذه الحالة تقترب من حالات مرت بها شعوب ودول بتغير أنظمتها السياسية تجاه اندماج الملايين التي كانت تنتسب بعنوان الأحزاب السابقة الدكتاتورية أو الفاشية إلى حد ما، مع فرق التوصيف طبعا، واندماجها بالعمل السياسي والديمقراطي الجديد.
يعني على مستوى السياسي يجب أن يكون هناك إصرار بأن الوجهة السياسية الجديدة للعراق يجب الاحتفاظ بها، دعمها وتقويتها ونموها. شيء ثاني، يجب دعم المؤسسات، ويجب أن يمر القانون كلما كان ذلك ممكنا. ثلاثة، يجب الدفاع عن شيء اسمه قضاء مستقل، وفعلا الإقرار بالدستور والعمل على تطوير أيضا في نفس الوقت. شيء رابع، المواطن العراقي إذا كان بعثي أو غير بعثي سابق ما متلطخ يده بالدماء يجب أن يعمل من دون أن توجه إلى دائما الإدانة ولا يطلب من عند البراءة ولا يجب أن يقلل من شأنه ويجب فعلا أن يستطيع العراقي أن يطوي الصفحة. قد يكون جنوب أفريقيا هي الأكثر مناسبة بالنسبة لنا. كيف هذه الملايين التي أخذت السلطة أساسا جلاديها ذولا أصحاب الفصل العنصري وفي نفس الوقت من دون روحية انتقامية للأسف إلى اليوم لم ينتج العراق لا مندل عراقي ولا طبقة سياسة بهذا المستوى من الوعي. نتمنى بأنه بكرة أو بعد بكرة من الممكن أن يكون هناك في الدرجة من الوعي للتعامل بمسؤولية تاريخية.
شكرا جزيلا الباحث والكاتب العراقي الدكتور هشام داود من باريس، كنت معنا في قراءة لموضوع عودة البعثيين إلى العملية السياسية العراقية. شكرا جزيلا لك.